بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في الطوائف التسعة، وظهر أنه يمكن تتميم الاستدلال في خمسة أو أكثر منها. هناك طائفة عاشرة ذكرها بعض الأفاضل، وهو الاستدلال بالروايات الواردة في دراهم الودعي. يعني إذا ودعي ودع عندي درهم وآخر ودع درهمين، ثم ضاع درهم من الدراهم بدون تعد وتفريط، أو سرقه سارق ولم نعلم أن الدرهمين الباقيين هما درهما صاحب الدرهمين، أم أحدهما لصاحب الدرهم والآخر لصاحب الدرهمين. يعني لم نعلم أن السارق سرق من أحد درهمين صاحب الدرهمين أم درهم صاحب الثالث. الروايات شو بتقول؟ وفي شيء شبيه بهذه دراهم الودعي كمان، بتقول بأنه الدرهم يعطى لصاحب الدرهمين والدرهم الثاني يقسم نصفين. فحاول الاستدلال بهكذا روايات، وواضح عدم دلالة الروايات وأن هذه الروايات تتحدث عن شيء آخر. كيف نحل المسألة بالقرعة في بعض الحالات؟ هنا في الأموال حلها الإمام بطريق مخالف أصلا للعلم الإجمالي. إذ تنصيف أحد الدرهمين في مخالفة احتمالية قطعا، لأن الدرهم إما بكامله لصاحب الدرهمين وإما بكامله لصاحب الدرهم، صحيح ولا لا؟ فلاحظ المالية ولم يلحظ العين. الإمام لما قال أعطوا نصه لهذا ونصه لهذا، لاحظ مالية المال ولم يلحظ عينية المال. وقصة طيب خليها تكون دالة لا أقل على عدم جواز المخالفة القطعية، نقول هنا قطعا توجد مخالفة قطعية في نصف درهم، إما لهذا أو لذاك، لأن هو كما يملك القيمة المالية يملك العين أيضا. أنا لما أعطيتك درهم من فضة أو دينار من ذهب، أنا أملك عينه مش بس ماليته. طبعا لسه في أخذ ورد فقهي هنا، وبعض الفقهاء أسسوا منها قاعدة سموها قاعدة العدل والإنصاف بهذا المجال، لأنه يقال لما هو أعطى درهم وخلطه بالدرهمين ذهبا العينية مع اشتابلة للتشخيص، فلم يبقى إلا المالية حينئذ، فكأنه هو أقدم على التنازل عن العين دون القيمة، ولذلك صارت تلحظ القيمة. إسا هنا بحث فقهي مش محل كلامنا، بس واضح أنه هالطائفة من الروايات ما بتدل على وجوب الموافقة القطعية في مخالفة قطعية بنص الدرهم. أكيد إذا بدنا نحمله على العين، وإذا بدنا نحمله على المالية ما في مخالفة ولا في موافقة ولا في إمكان موافقة قطعية، هنا بس في موافقة احتمالية. جيد، لا أكثر ولا أقل. فهذه الطائفة لا تقدم ولا تؤخر عندنا. أقول قد ظهر مما تقدم إلى هنا وجود موارد عديدة في الروايات ثبت من خلالها لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بالتكليف، وليست موردين أو ثلاثة أو أربعة، ولم ترد في باب واحد أو بابين من الفقه. إذ وجدنا بين هذه الروايات ما ورد في المائين المشتبهين، في الثوبين المشتبهين، في القبلة، في الغنم الموطوءة التي أرسلت في القطيع، في المال الحلال المختلط بالحرام، وفي موارد أخرى، فهي متنوعة في الفقه. هنا يوجد بحث يا أخوان، أنا بهمني أشر للبحث الكبرى وأرجوكم انتبهوا له.
في شيء بالفقه بيقول لك منلغي الخصوصيات. هذا مثل المطاط، مرة بمورد واحد بيقول لك نلغي الخصوصية، مرة بخمس موارد بيقول لك ما بنلغي الخصوصية، مرة بعشر موارد بيقول لك بشك بإلغاء الخصوصية. شو ميزانه هذا الشيء؟ مش منقح في مكان، مع أنه يتردد في كلمات الفقهاء كثيرا والأصوليين. في نوع من إلغاء الخصوصية يا إخوان بديه عرفا، ما بده كلام. يعني لما بيجي زرارا بيقلوا للإمام أصاب ثوبي دم رعاف، في أحد بيحتمل أنه ثوب زرارة، لأنه ثوب زرارة له خصوصية بالحكم. يعني في حدا بيحتمل أنه الرعاف من بين أقسام الدم له خصوصية في النجاسة، ها؟ ما قالش رعافي، قال دم رعاف، ها؟ ما حدا بيحتمل. هذا اللي بيسموه قاعدة الاشتراك الفقهاء. بيقولوا في شيء بالفقه اسمه قاعدة الاشتراك، مقصودهم في الموارد التي يجزم عرفا بعدم خصوصية لمورد السؤال. لا، في قاعدة اشتراك بين الذكر والأنثى، في قاعدة اشتراك بين مورد النص ومشابهه. أي اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين موجود. جيد. وإلا كل خطابات القرآن يا أيها الذين آمنوا، كيف ندخل الأنافي؟ ها؟ جيد، هذا النمط واضح. شو قاعدته؟ قاعدته هيك، بده واحد يشوف المورد بيحتمل خصوصية ولا ما بيحتمل خصوصية. لأن بعض الدماء مثلا إلى خصوصية، دماء الثلاثة مثلا يعفى في الصلاة عن الدم دون الدرهم البغلي إلا دماء الثلاثة. استثني بالروايات. طيب، في شيء أخفى من هذا، بيجي حكم تعبدي ورد في مورد خاص، احتمال خصوصية للمورد موجود، ليس واضحا عند العرف إلغاؤه وإن كان محتمل الإلغاء. مجرد الاحتمال لا إشكال ولا ريب أنه لا يكفي للإلغاء، حتى لو كان الاحتمال احتمالا ظنيا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا كما لا يخفى، ولم يدل دليل على حجية الظن. بيجي نفس الحكم بيورد بمورد ثاني، نفس الحكم بيجي بمورد ثالث، ببلش النسبة الاحتمالية تعلى لإلغاء الخصوصية. إذا بقيت النسبة الاحتمالية تراكم ظني فقط ووصل إلى مكان صار مطمئن به اطمئنانا موضوعيا، بصير حجة من باب حجية الاطمئنان بالصيغة العقلائية المنضاد. وهذا ما يفعله في العادة النحويون. نحويون بيجمعوا أشباه ونظائر وبيطلعوا منها بقاعدة. وهذه سيرتهم ومسيرتهم. من الوضوح بمكان أنهم يكتفون بالظن العادي، من الوضوح بمكان أن هذا المقدار ما لم يبلغ قطعا أو اطمئنانا علما عاديا لا حجية له، بل الأدلة على عدم حجيته، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا نستطيع أن نستنبط حكم شرعي نعممه، بل يكون هذا من قبيل القياس لا من قبيل الحجة. مرة أخرى، من خلال تجميع الموارد نلحظ عدة عوامل كيفية وكمية، يعني يجمعها أنها كيفية وكمية من صنفين. من جهة الموارد متعددة ومن جهة مختلفة في الفقه، وحدة بالطهارة والنجاسة، وحدة باللباس المصلي، وحدة بالأكل والشرب، وحدة ما بعرف بالأعراض والنساء، ها؟ وحدة وكلها من مورد واحد. هذه شو بتكون يا إخوان؟ يدعى أن وحدة القائل الشارع أو الناطق عن الشارع يكشف ذلك عن ظهور في أن الحكم على مستوى القاعدة والكبرى الكلية عنده كذلك. كل مورد وحده لا يلغيه العرف، لكن احتمال الإلغاء موجود، احتمال أنه يريده تطبيقا لكبرى موجود. لما بيجي المورد الثاني بصير هذا الاحتمال أقوى، لما بيجي الثالث بصير أقوى، لما بيجي الرابع بصير أقوى، يبلغ حدا نطمئن أنه يطبق كبرى، فنستظهر منه من كلامه الكبرى. هون انتقلنا من الموارد إلى استظهار الكبرى، من المذكور إلى غير المذكور، دلالة إنية. ما كنا لنستطيع من مورد أو موردين أو ثلاثة، كلما تكثرت الموارد كلما قوي النسبة الظهورية. طيب، هل هذا أول شيء اسمه ظهور واستظهار أو لا؟ ثانيا، إذا اسمه ظهور واستظهار تشمل حجية الظهور والله ما بتشمله؟ هنا كثير كلام مهم يا أخوان، مش منقح. لا إشكال ولا ريب في أنه يسمى ظهور إذا الظهور لا ينحصر في التنصيص اللفظي أو التعبير اللفظي، إذ كما يوجد ظهور لفظي يوجد ظهور حالي، وكما يوجد ظهور حالي يوجد ظهور أو استظهار اقتناصي. إذ العرف مع تكثر الموارد يلغي خصوصية المورد، ولو لم يكن يلغيها لو اتحد المورد أو تثنى أو تثلث. أرجوكم يا أخوان انتبهوا للموضوع. طيب، إذا كان الأمر كذلك نتساءل السؤال الثاني، فهذا ظهور، لأنه كما يوجد ظهور لفظي يوجد ظهور حالي. وهذا من سنخ الظهور الحالي كما لا يخفى، في مورده لفظي لكن المقتنص منه ومن غيره حالي. طيب، أديش بنا ليصير ظهور محقق الظهور؟ هذا ما في قاعدة مضطردة يا أخوان، هذا بيختلف باختلاف العوامل الكمية والكيفية. يعني مرة ما بيلغي العرف جزما الخصوصية، بس 50% بيلغيها. يمكن من 3 موارد يصير عندك جزم بها الظهور حسب الوضعيات وتطابق الموارد بدرجة كبيرة في الأسئلة والأجوبة، ما له قاعدة مضطردة. يعني يلعب دور حس الفقيه ومذاقه، بده ينزل حاله منزلة إنسان عرفي ويشتغل، وطبيعي بتختلف الأنظار. مثل عالم الاستظهارات مش جديد يعني. طيب، هل دليل حجية الظهور يشمل؟ بجواب بسيط نقول دليل حجية الظهور ليس أمرا تعبديا، دليل حجية الظهور هو السيرة والارتكازات العقلائية. وإنما انتسبت إلى الشارع بإمضائها بعدم الرجع عنها. كل أسلوب بيثبت أنه أسلوب عرفي عقلائي ارتكازا وسيرة وممارسة لم يرد ردع عنه في باب التفهم والتفهيم بوجه من الوجوه، فالنقطة الإمضائية شاملة بلا إشكال ولا ريب. نعم، الصغريات بتختلف كل واحد على كيف، نعم ينبغي الانتباه يا أخوان إلى أن الاختلاف في موضوعات الموارد مؤثر في كل مورد بحسبه، في كل مسألة فقهية، في كل مسألة بحسبها. يعني مثلا في موردنا الذي نتحدث عنه في عوامل مؤثرة، واحد من العوامل طبيعة الأسئلة والأجوبة. احتمال خصوصية لباب النجاسة عباب الأطعمة موجود، احتمال خصوصية لباب الدماء عباب الأموال موجود. ولو ألغينا الخصوصية احتمال التأكد في الدماء أكثر من الأموال أو في الأعراض أكثر من الطهارة والنجاسة موجود قطعا، عرفا موجود، والمذاق التشرعي أيضا يؤيده ويؤكده كما لا يخفى. إذ الشرع اهتم بالأعراض والدماء أكثر من اهتمامه بالأموال والتفاصيل التشريعية، الطهارة والنجاسة والقضايا. التراكم العددي أيضا بيلعب دور. يعني مثلا وجود طرف نشك أنه هو النجس بين طرفين أو ثلاث أطراف، غير ما لو كان بين 10 أطراف وبين 20 طرف. مثلا الشريعة مبنية على اليسر والتسهيل، قد لا تسهل لضياع غرض واحد إباحي لصالح غرض إلزامي واحد، لكن قد تضحي بغرض إلزامي لأجل 10 أغراض إباحة. إما تضحية تامة بأن تجوز المخالفة القطعية، أو تضحية ناقصة بأن تقول استعمل 9 من 10، 5 من 10، 7 من 10، ها؟ لا تؤدي إلى المخالفة القطعية حتى تكون ارتكبت النجس جزما، لكن في 9 أعشار إن ارتكبت النجس. أنا إذا ارتكبت 9 من 10، طبيعة مسألتنا العامل العددي يدخل حسابه فيها. فإذا الموارد وارد بعضها في ثوبين وفي ماءين، من حالة نتساءل لو كانت المياه 3، لو كانت 5، لو كانت 10 وواحد من 10، شو كان الحكم؟ هل كان نفس الحكم؟ ربما وربما لا. عامل الحرج أيضا بيلعب دور في بعض الأوقات، إنه هذا المسكين المزارع الفلاح مستأجر لك راعي يرعى الأغنام، أم نزع على غنم وأرسلها ب100 غنم، شو نقول له؟ حرام خربت له بيته. عامل التيسير والتسهيل قد يكون أيضا له دور في بعض الحالات. من هنا من خلال المثال، وبدي أركز على الكبرى كمان، هذا مهم، نقول لابد عند إلغاء الخصوصية نتيجة تعدد الموارد واقتناص ظهور حالي كلي، وإنه الإمام عم بيطبقه هون، بدنا ناخذ جميع الجوانب والجهات. هون بيشكل الامر في مساله متعدده الجوانب والجهات. في على طبقه حكم عقلي، كيف بدي اتعرى انا عن حكم العقل بناء على ان منجزات العلم الاجمالي بالعقل؟ في على طبقه ارتكاز عقلائي بناء على ما ذهبنا اليه تبعا لمن ذهبوا كالسيد السيستاني والشهيد الصادق وغيرهما، من أنه لزوم الموافقة القطعية نتيجة ارتكاز عقلائي، لأن العقلاء يصرفون روايات الترخيص والأصول الترخيصية عن الشمول لموارد العلم الإجمالي. مثلا أو يستهجنون ترجيح ملاك ترخيصي على ملاك إلزامي، لأن هذا كان لا اقتضاء بالنسبة إلى ذاك. طيب إذا في حكم عاقل، بحكم العقل موضوع وعين ثبوته وعالم إثباته واحد، إذا في ارتكاز عقلائي ساعتها بدنا نكيف بحسب الارتكازات العقلائية. يعني اثنين من اشتبه بفرد أو فردين النجس مطابق للارتكاز، بس إذا صار مشتبه بعشرين فرد وبثلاثين فرد قد يبعد الارتكاز حينئذ. ما أردت قوله في هذا المجال يا إخوان هو أننا إذا ألغينا خصوصية الموارد وليس ببعيد، خلافا لما قاله الشيخ إذا بتتذكر في بداية الموارد، شو قال الشيخ بوقتها؟ إن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا، وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريا من الروايات كثيرة، كأنه شكك مع كثرة الموارد لأجل هالقضايا الكيفية اللي عم بتحدث عنها، والله العالم. في المقابل صاحب الهداية اللي الشيخ متأثر فيه كثير أصوليا، هداية المستشرقين الحاشية الكبيرة على معالم الدين للمحقق الإصفهاني، غير الإصفهاني طبعا حاشية الكفاية، ينقل عن الشيخ أنه ما اهتم كثير بمباحث الألفاظ لأنه كان يرى وفاء ما حققه صاحب الهداية في ذلك. يقول: وليس ذلك من قبيل الاستقراء الظني كما قد توهمه بعض العبائر ليكون من قبيل إثبات القواعد النحوية ونحوها من تتبع مواردها، بل إنه مستفاد من ملاحظة جميع تلك الأخبار، فهو مدلول عرفي لمجموع تلك الروايات. وكما أن المستفاد من ظاهر خبر واحد حجة شرعا، فكذا المستفاد، يعني أيضا دخل تحت حجية الظهور، من جميعها بعد ضم بعضها إلى البعض لاندراجه إذن تحت المداليل اللفظية. طبعا ما بيعود مدلول لفظي، بصير الألفاظ وظفت أدوات لاستكشاف الظهور الحالي إنه هو عم بيطبق هون، يعني التطبيق مش ظهور لفظي، نفس التطبيق نص مورد التطبيق ظهور لفظي، هذا عم نسخره أداة اكتشاف الكبرى الكلية، نحن عم ننتقل من شيء إلى شيء غير ملفوظ، وينه ملحوظ غير ملفوظ. جيد، فيدل على جواز الاتكال عليه ما دل على حجية ظواهر الألفاظ. يعني بالحقيقة أنا فصلت الكلام، لكن لما ما رأيت منقح حبيت نقحه بمقدار. جيد، الإنصاف يا إخوان إنه الشيخ ما عندنا نفسه يبحث عن الموارد، لكن أشار في موارد عديدة، ونحن بعد ما طفنا بالموارد وفيه ستة سبعة من تسعة بدلوا، الإنصاف إنه إلغاء الخصوصية في الموارد مع تنوعها كيفا في الفقه في محله، لكن ما يقف عائقا في وجهنا هو إنه حينئذ لا نستطيع أن نتمسك إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أن ما في يخذ من رواية الغنم وعددها الكبير. أنا بدي خذ حينئذ من الأضيق فالأضيق. مين قال لو كانت الأثواب عشرة كان بيحكم الإمام نفس الحكم، خصوصا أنه في ارتكاز عقلائي أو قاعدة عقلية عند القائلين بحكم العقل في المقام. لذلك تقل أو تكاد تنعدم الفائدة من الاستدلال بهالموارد في تأسيس قاعدة واضحة المعالم والضوابط على مستوى الموضوع والمحمول. فلتكن مؤيدات لما زعمناه من الارتكاز، والعقل عند القائلين به قطعي مستغني عن التأييد. نعم نعمل وفاق، يستأنس من يقول بالحكم العقلي بأنه الإمام يحكم على طبق كلامنا، يعني على طبق ما اعتقدناه مبنى عقلي، وإن كان الصحيح أنه لا يوجد مبنى عقلي في المقام. والنتيجة النهائية يا أخوان إلى هنا أننا لا يمكننا استفادة أمر جديد من هذه الروايات، على أنه ادعي في مقابل هذه الروايات أن هنالك روايات معارضة، منها ما ورد بعنوان قاعدة أو أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعرف القذر منه أو حتى تعلم أنه قذر. إذ قيل هذه واضحة أنه ما بتحكم بالنجاسة إلا بالعلم التفصيلي. أيضا روايات الحل حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، ونحن بحثناها تفصيلا وقلنا ما بدل وقد نرجع له. خليني كمل بس السرب. الثالث من الموارد رواية معتبرة عبد الله بن سليمان اللي عبر عنه عبد الله بن سنان. هو عبد الله بن سنان بيروي الرواية بس بيروي عن عبد الله بن سليمان، رواية الجبن المعروفة واللي بيستدلوا فيها حجية البينة أيضا في بحث البينة وعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. بعض بيقولوا الجبن مش صحيح، ها رواية الجبن ايه ايه جبن بالجامع ما في مشكله. ففي هذا المورد الرواية وردي اصلا بانه الامام والله نحن بنشتري من السوق ونحن بنعرف انه في ناس بيحطوا انفه حميده، في ناس بيحطوا ما بيعرف شو، في ناس بيتبرعوش من الطهاره والنجس وبنشتري وما بنسال بيقولوا شو رايك، بيقولوا مش ما شفتنيش اكلت قدامك. الإمام بيعطيه هو مصاري بيقول له روح اشتري إني أحب الجبن، وبروح بجيبه وبيأكل الإمام هو بيخلص بيقول له اسمه من أجل موضع إحرام سيحرم الله جبن الأرض أو جبن الأرض. ما طيب من الموارد الرابع جوائز السلطان، ونحن نعلم أن في ماله حرام. المورد الخامس الروايات الواردة في من يلي أعمال السلطان مش جوائز. سمرة بتروح بتقول له أصيدة بيعطيك جائزي، ها نحن بنعرف أمواله أغمض في مطالب السلطان، فيه منها مصادرات بغير حق ومش عارف شو بالآخرين. المورد الخامس قلنا أعمال السلطان
بناء على قصب المقام اللي هو فيه
ونفس الشيء
كله بصير كل شيء
ها لا لا بيصير له حرام لا غيره مش حرام، بالعكس جوزت الروايات الأخر فبنعلم وجود حرام فيها تفصيلا إجمالا. أي حق سارق من العالم هو بالنسبة لنا كالشيعة رواية تحليل ماشي. طيب أعمال السلطان نفس الشيء اللي بتولى عمل للسلطان في روايات، وأنا مرأت على الروايات ومرأ عليها قبل لما بحثت مالكية الدولة الوضعية، وهي بالحقيقة لازم يدرسها الواحد بطريقة بيختلف فيها الروايات في طوائف أخرى. السياسة العامة للتعامل عند قيام دول الجور، وهذه مهمة للشيعة جدا لأنه إلى يومك هذا مفترض تتوظف أنت مؤسسات الدول وهي دول غير شرعية بالمعنى الحقيقي، والأئمة واجهوها بزم بني أمية وبن العباس وعالجوا للشيعة مشاكلهم بهذا المقدار. أني بدي أشتري من الدولة أمح وبدي أشتري كذا والدولة بتاخذ أعشار وبتاخذ أكثر وبتاخذ أقل وبتظلم العالم وإلى آخره، مو مشكلة. هذه الجهة الثالثة أنا كنت عنوانتها بتعارض الجهة الثانية. أولا يا إخوان نحن ما استفدنا فائدة جديدة من الجهة الثانية لنجي نستأنف بحثة من الجهة الثالثة. ثانيا هذه الروايات سيأتي إن شاء الله أن معظمها وارد في الشبهة غير المحصورة، وبعضها قد يقال وارد في العلم الإجمالي بالتدريجيات. إني أنا لما بتولى عمل السلطان اليوم بيعطيني راتب يمكن ما يكونش فيه حرام، بس أنا لما بظلني بدي ظلني موظف عنده لفترة طويلة رح أقطع إنه أعطاني شي شهر حرام. هذا اسمه علم الإجمالي بالتدريجيات، مش في وقت واحد نعلم بالطرفين بطرف بين طرفين مع تسلسل الزمن. عموما بشكل عام وارد بالشبهة غير المحصورة هو، وارد ما وارد أيضا كثير من أطراف خارج عن محل الابتلاء. شو أني أموال السلطان وعمل السلطان كل أموال الدولة والسلطان داخل محل الابتلاء؟ يعني تقرأت به هو اللي عم يدخل محل الابتلاء، هل جائز اللي دخلت محل؟ وإلا أكثر الأطراف مش داخل محل، يعني إلها تعق. المهم إنها مش واردة بالشبهة المحصورة أساسا. هذه روايات الحل بحثناها بشكل مفصل نحن، وقلنا واردة في الأصناف مش واردة في علم إجمالي فعلي واقعي، في مقابل لا علم بالحكم، مش في مقابل علم تفصيلي في مقابل علم إجمالي. بيناها هذه ولا أقل، قلنا مجملة فلا تصلح للاستدلال. وروايات الطهارة واردة نفس الشيء، واردة في معرفة حكم الشارع بالطهارة من عدمه، على أنني سأبحث هذه الأمور في بحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. وقد تلخص إلى هنا في هذه المحطة التي كانت المحطة الثالثة لتنقيح العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية، مش هيك؟ لأن الثانية كانت المخالفة القطعية والأولى كانت تحقيق حقيقة العلم الإجمالي. جيد، اتضح إلى هنا أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، حيث يكون علما إجماليا فعليا في الشبهة المحصورة، فنعلم بتكليف فعلي على كل تقدير. إذا اثنين تقديرين، إذا ثلاثة فأكثر على كل تقدير. جيد، لكن هناك من قال بأن العقل هو الحاكم بلزوم الموافقة القطعية فضلا عن عدم جواز المخالفة القطعية ابتداء، فلا دور للأصول في التنجيز، وهو مبنى أصحاب العلية والذين يمثلهم رسميا ومدرسيا محقق العراقي. واتضح المسلك الثاني هو المسلك القائل بأن العقل يحكم بلزوم الموافقة القطعية، لكن اقتضاء، والتنجيز يكون نتاج تعارض الأصول، يعني الحكم العقل الفعلي تنجيزا يكون إذا تعارضت الأصول في الأطراف، وهو مسلك الاقتضاء الذي يمثله رسميا المحقق النائلي ومدرسته سيد خوئي ومن جرى في هذا المجرى. المسلك الثالث أنه لا يوجد تنجيز للعلم الإجمالي، لا عقلا بالسبيل الأول ولا بالسبيل الثاني، لا للمخالفة القطعية ولا للموافقة القطعية، بل هو نتاج ارتكاز عقلائي، وهو ما ذهب إليه صاحب منطقة الأصول والشهيد الصادر والسيد السيستاني ووافقناه. طبعا السيد السيستاني كيف يذهب لهذا أنا ما بعرف، بس أعلم أنه يذهب إلى هذا كما نسب إليه ولده في بعض أبحاثه، بس كيف وكيف نقح الأمر لا أدري. المهم في هذا المجال يمكن أن واحد يعرف يعني، بس لم يعد هناك ثمرة في هذا الأمر. هذا تمام الكلام إلى هنا. البحث في المحطة الرابعة في أركان العلم الإجمالي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.